أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله الأرضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر رضي الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث من سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء، الخضاب وبعض أوصافه عليه السلام. نجد في المصادر المختلفة روايات كثيرة ومتعددة جدا عن وصف بعض هدانة الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم، قبل أنه كان يحفظ. وهذا الموضوع عندما نتأمل خصوصياته نجد أنه يرتبط باستحباب الخضاب شرعا، وينبغي المرور على كلمات بعض الفقهاء حول استحباب الخضاب، كما أنه يشكل الخضاب يشكل مظهرا من مظاهر القوة في الفرد المؤمن وفي المجتمع المؤمن. والحديث عن هذا المعلم، عن هذه الخصوصية أن الخضاب من القوة، يطل بنا على الزي العام للمؤمن، على أناقة المؤمن، ما ينبغي أن تكون عليه شخصية المؤمن بالظاهر بحسب الظاهر. إذن هذا الموضوع يرتبط بهذه الخصوصيات، وعندما نلاحظ اهتمام المصادر المختلفة السنية والشيعية بجزئيات ترتبط بالإمام الحسين صلى الله عليه وتفاصيل من هذا القبيل، فإن في ذلك دلالة على مكانة الإمام الحسين صلى الله عليه المميزة طبعا بالنسبة إلى فقهائنا. هم يستنبطون أحكاما شرعية من فعل المعصوم. وسنجد أن موضوع الخضاب كان حاضرا في كربلاء، باعتبار أن الإمام صلى الله عليه وسلم عندما استشهد كان قد خضب بالسواد، وعندما حمل الرأس من بلد إلى بلد نجد في الخصوصيات أن بعض الشيب قد نصل، يعني بعض الخضاب ظهر زال وظهر من تحته أو من جوانبه البياض في الشعر. في كتاب طبقات ابن سعد، وقلت في الترجمة التي كانت مقتطعة من طبقات ابن سعد للإمام الحسين صلى الله عليه، وعثر عليها بعض المحققين وطبعت، أورد العديد من الروايات، منها عن السدي يقول: رأيت حسين بن علي رحمه الله وإن جمته خارجة من تحت عمامته. الجمة الشعر الطويل، في اللغة اللمة بالكسر هي الشعر الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن، اللمة، الشعر اللي بيوصل لعند شحمة ويجاوز. فإذا وصل إلى المنكبين يقال له جمة. إذا معنى هذا أن كان الإمام صلى الله عليه وسلم طويل الشعر، وكان شعره يظهر من تحت العمامة. تعبير تحت العمامة يشمل كل جهات العمامة، والظاهر من الجهتين كان الشعر يظهر، وأيضا من تحت العمامة من أعلى الجهة. الجمة في اللغة بضم الجيم جمة هي مجمع شعر الرأس، مجمع شعر الرأس، يعني الشعر الذي يجتمع مثلا لو فرضنا أن واحد رفع شعره هكذا وجمعه، هذا المجتمع يسمى جمة، وإذا نزل أيضا يقال له جمة. في رواية ثانية تحت الرقم 251 يورد ابن سعد في طبقاته عن ابن حريث: رأيت على الحسين بن علي مطرفا من خز قد حضب لحيته ورأسه بالحناء والكتب. المطرف بحسب الأوصاف الواردة في اللغة وكأنه عباءة مطرزة، يعني يقولون أنه عبارة عن قطاع قطيفة، ثوب قطعة قماش له أعلام، يعني على دوائره أعلام، كأنه عباءة مطرزة أو مقصرة كما يعبر عنه. فإذا المطرف هو عبارة عن عباءة، ومن خز النوع القماش المعروف الخز، قد حضب لحيته ورأسه بالحناء، الحناء معروف، والكتم، الكتم هو نبات صبغه شديد السواد، وفي المصادر اللغوية يقال هو الأظلم. لما الأمير عليه السلام يقول عن أولاد عقيل كأنما طليت وجوههم بالأظلم، الأظلم هو نبات له صبغ شديد السواد. الإمام الحسين صلى الله عليه خضب لحيته ورأسه بالحناء والكتم. الكتم بالإضافة إلى التوضيح أنه نبات، في المصادر اللغوية في لسان العرب مثلا يقول نبت فيه حمرة، النبات هو يكون أحمر، لكن عندما يعصر يستعمل صبغ، صبغه شديد السواد. ويقال عن الكتم أيضا أنه نبات لا يسمو صعودا، يعني ما بيرتفع، وينبت في أصعب الصخر، في المناطق الصخرية الوعرة جدا، فيتدلى تدليا، ينزل لتحت خيطانا لطافا، وهو أخضر وورقه كورق الآس أو أصفر. أيضا في الرواية تحت رقم 252 في ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من كتاب طبقات ابن سعد عن السعدي قال: أخبرني من رأى على الحسين بن علي جبة من خز. وعندما سجل عليه السلام في كربلاء كان عليه كذلك جبة من خز. أيضا في رواية ثانية يقول: رأيت على الحسين بن علي رضي الله عنهما كما ورد في المصدر جبة خز. وكذلك نجد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: أصيب الحسين وعليه جبة خز. الجبة اللي أيضا يعبر عنها قطيفة، في الروايات أن يعني في المصادر التاريخية أن الذي سلب هذه يعني عليه السلام. أيضا عن الشعبي يقول: رأيت على الحسين جبة خز ورأسه مصبوب بالوسمة. الوسمة هي أيضا نبات يصبغ به شديد السواد، ومن أنواع النبات اللي يستعمل للصبغ. وفي بعض المصادر اللغوية الوسمة تفسر بالعظم، واللفظ الوسمة الكتم بناء على هذا ليس هو العظم، الوسمة هي العظم والكتم نبات مستقل. أيضا في رواية تالية شخص اسمه عامر مع السنة، طبعا ينبغي أن يلاحظ أن العلماء المسلمين سواء شيعة أو سنة مثل هذه الأمور يوثقونها، يعني يلاحظون السنة فلان عن فلان عن فلان، أحيانا يقيمون السنة أن هذا السنة صحيح. إذا هذا الاهتمام بهذه الجزئيات يرجع كما أشرت إلى موقع الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم في النفوس، وأن كل أمر كان سلام الله عليه يفعله يمكن أن يقتدى به ويستنبط منه حكم شرع. أيضا في رواية تالية: رأيت الحسين بن علي يخطب بالوسمة ويختم في شهر رمضان، ورأيت عليه جبة خس ويختم في شهر رمضان. وفي رواية تجي بعدها إن شاء الله معنا ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء: ويتختم في شهر رمضان، يتختم بقية شهر رمضان، يعني كان يقرأ القرآن يختم القرآن عدة مرات. الرواية التي بعدها عن شخص اسمه العجار يقول: كان حسين بن علي يخرب بالوسمة لنبات الأظلم الشديد السواد. قال يحيى بن عباد: رأيته، بس كلمة رأيته يعني أنه أيضا هو رأى هذا الشيء. الرواية التي بعدها عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام، هذا الحديث ورد في طبقات ابن سعد أن الحسين بن علي كان يخطب بالوسمة. وعلى هذا المنوال نجد روايات متعددة، ومنها مثلا: رأيت الحسين بن علي ولحيته شديدة السواد ومعه ابنه علي. الخصوصيات بالإضافة لما ذكر، عندما نقارن الأمور ببعض قد نستفيد منها خصوصية ذات شأن. مثلا يتحدث عن صورة منحوتة للإمام الحسين صلى الله عليه في بعض المتاحف الأوروبية، ومنشور على الإنترنت صور متعددة تنسب إلى شيخ الشهداء صلى الله عليه. بعض هذه الصور يعني صورة لرأس الإمام الحسين عليه السلام. بعض هذه الصور يقال إن الراهب الذي أخذ الرأس وبقي عنده ليلة، إذا راح الراهب كان هو نحات، فنحت شكل رأس الإمام الحسين صلى الله عليه، وهذا المنحوت هو الذي يوجد الآن في الغرب، ربما في متحف اللوفر فرنسا. منسوب عدة أمور لا يمكن التأكد منها، لكن هي الخصوصيات بالإضافة إلى بعض الخصوصيات الأخرى الموجودة في المصادر التاريخية تمكننا من المقارنة بين هذه الصورة المنحوتة وبين أوصاف الإمام الحسين صلى الله عليه. فقد نحصل على مؤيدات على قرائن. مثلا أنا رأيت صورة من هذه الصور التي يقال أنها أدق من غيرها. هذه الصورة أولا الشعر طويل كما في هذه الأوصاف، ثانيا نجد أن الشعر الشعر يعني ممكن بالتدقيق يظهر أنه أن الخطاب نقل، يعني كان في صبغ وزال الصبغ فظهر بياض الشعر. ثم يمكننا بالتدقيق أن نجد أثر الحجر الذي ورد أنه ضرب على جبهته بإسلام الله على. إذن هذه الخصوصية أننا ندقق فيها لا يكون من باب التكرار الذي قد يبدو مملا، لأنه في عندنا روايات متعددة وكلها تلتقي على خصوصيات معينة، هذه الخصوصيات تنفعنا. بالإضافة إلى أن من يحب الإمام الحسين صلى الله عليه طبيعي أن يحب كل ما يتعلق به. قرأت اليوم وصية أحد الشهداء الأبرار، شهداء المقاومة الإسلامية في الشام، كان شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان اللي استشهدوا في الشام، يكتب على ورقة يناجي الله عز وجل ربنا إلهي وسيدي، أنا لا أريد الجنة، لا أعراضا عن كرمك ولطفك بل طمعا بما هو أكثر، إلهي أنا أريد الجوار بعبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحب في قلوب المؤمنين يجعل البحث عن كل خصوصية تتعلق بالإمام الحسين عليه السلام يحظى بأولوية على قاعدة. طبعا الشعر يمكن أن يستشهد به لأنه وجه شبه أعد ذكرى نعمانا لنا أن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع. كل ما يتعلق بالإمام الحسين صلى الله عليه ونجد أن العلماء يهتمون به بهذا الشكل ينبغي أن نسمعه ولو مرة ونقرأه إذا لم نكثر من سماعه وقراءته. من جملة الروايات رأيت الحسين بن علي واقفا على برغون أبيض قد خضب رأسه ولحيته بالوسمة. البرغون هو الحصان الدائر العربي المهجر، يعني مصعصي برغون، والبرغون أبيض. والإمام سلام الله عليه كان واقفا عليه، وأيضا يتحدث المشاهد عن خضاب رأسه ولحيته. كذلك في رواية أنه نظرنا إلى الحسين بن علي وهو يسود رأسه ولحيته. وعن الإمام الصادق عليه السلام أن الإمام الحسين خضب بالوسمة اللي هي بناء التفسير المتقدم الأظلم. الروايات متعددة. في كتاب سير أعلام النبلاء وهو موسوعة وأورد مقتل الحسين عليه السلام بصيغة وافية جدا. في هذا الكتاب أيضا أورد عدة روايات، منها عن عبيد الله بن أبي يزيد قال رأيت الحسين بن علي أسود الرأس واللحية إلا شعرات في مقدم لحيته، يعني كان في شعرات بيض في مقدم لحيته، إما أنه ما صبرها أو أنه كان صابر وكان وقت اللي بدي الصبر يتحلل ويزول وكان كذلك. الرواية هكذا. وفي رواية ثانية في سير أعلام النبلاء رأيت الحسين يطبع بالوسمة كأن رأسه ولحيته شديدا السواد، أو تعبير كان رأسه ولحيته شديدي السواد. الرواية الثانية يتحدث عن الجمة. الجمة مر معنا أنه الشعر الذي يتجاوز شحمة الأذن يقال له اللمة، الذي يصل إلى المنكبين يقال له الجمة. هنا لا بأس أن أقف بشيء من العناية عند درس يتعلق يمر في الحديث عن الخطاب عندما وصل الإمام الحسين سلام الله عليه إلى المنطقة التي كان قد هرب إليها عبيد الله بن الحر الجعفري، هذا اللي عرف الإمام سلام الله عليه إلى الكوفي، وكان معروفا بالفتك يعني أنه من حيث الإقدام والقوة والشجاعة والفروسية معروف، ومعروف أنه ما عنده التزام ديني مضبوط، فعرف أن الإمام قادم إلى الكوفة وهو يعرف أن الذين سيقفون مع الإمام عليه السلام قليلون جدا إذا وقف أحد، ولذلك هرب من الكوفة حتى لا يبتلى بتكليف أنه إذا الإمام هو موجود هون وما وقف هون أو كذا. المهم هرب، هرب باتجاه كربلاء على أساس الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الكوفة، وما عرف الإمام بيه يتوجه إلى كربلاء. وصل الإمام إلى مكان رأى فصاطا مضروبا، سأل لمن هذا؟ قالوا لعبيد الله بن الحر الجعفري معروف القصة. أرسل الإمام إليه فأسقط في يده إنه أنا هربت من الكوفة حتى ما وصل لهون، فرفض أن يذهب إلى الإمام. الإمام سلام الله عليه مشى إليه. أول شغلة تلفت عبيد الله بن الحر الجعفري بالإمام أنه لحيته كأنها جناح غراب. طبعا في إشارة هون أنه يعني واحد متمكن من قلبه وحب الدنيا بحيث أنه بهالجو هذا والمعارك وهو تلبك لأن الإمام وصل لهون، والشيء اللي بارز عنده أول شيء النص بيقول هيك: دخل الإمام الحسين عليه السلام على عبيد الله بن الحر فخاطبه فأوسع له عن صدر مجلسه واستقبله إجلالا وجاء به حتى أجلسه. بعدين هو بيحدث بيقول: دخل علي الحسين عليه السلام ولحيته كأنها جناح غراب، فما رأيت أحدا قط أحسن ولا أملأ للعين منه، ولا رققت على أحد خط رقتي عليه حين رأيته يمشي وصبيانه حوله. صبيانه حوله أو بدنا نفهم صبيانه حوله. الإمام سلام الله عليه من يأخذ أولاده معه حتى يستعطف هذا أو ذاك؟ أبدا، لأنه الإمام عندما أخبره قال له طبعا التفاصيل طويلة، أنا أريد أن أقف عن بعض الخصوصيات لأن في هذا النص جديد يعني ليس موجودا في النصوص التي نتداولها عادة. المهم الإمام الحسين سلام الله عليه يبكي وصبيانه حوله بدل على الحميمية لازم تكون بين الكبير والصغار، بدل على الاهتمام لازم يهتموا الأب بالأولاد، ما تظل التربية فقط واجب الأم ودائما تؤنب لأنها تقصر، الباقي بيتحمل مسؤوليته، بده يظهر يفكر بأنه يظهر أولاده معه ويروح يجوا يأخذوا يعطوا معه يتداولوا بصير عم يكون عم ينميهم. هلا بعصرنا على الاقل بيطلعوا راسهم في ربع ساعة من الايباد والشغلات المشغولين فيها. ثم العلاقة علاقة حميمية انه فيها الجو اللي سلام الله عليه، الجو العاطفي اللاهب والاخطار تتزايد باستمرار ويذهب معه صبيانه في اثنين أصحابه الأبي. فبيقول إمام الحسين سلام الله عليه قال له هو عمك عبد الله بن الحر الجعفري: ما يمنعك يا ابن الحر أن تخرج معي؟ لأنه يعني بعثه فرفض مني. فقال العالم والحر لو كنت كائنا مع أحد الفريقين لكنت معه ثم كنت من أشد حقري. أحب أن تعطيني من الخروج ولكن عون النظار مش متداول عادة متداول عادة بيقول له هذه فرس وكذا هون لا بيحكي عن الفرس وبيحكي عن أصحابنا هون بيكونوا أدلة يعني بيبعث معه دليل للإله ثم بيطلب من الإمام إذا أنت أردت أن تمضي على فرسي ومع الأدلة أنا بتكفل حماية النساء وإيصالهم إلى مأمنهم وأنا لا أدخل في أمر وأحسر فيه. لاحظتوا أن الإمام وين عم بفكر في المشروع اللي عنده هو عم بيقول له أنه حاضر أنا أؤمن لك الفرس والأدلة والنساء اللي بياخذوا موصلهم وأن الإمام يعني يهرب بتعبير آخر يهرب. قال هذه خيل لي معدة وأدلاء من أصحابي وهذه فرسي الملحقة. هذا خبر الفرس من الذي عرفه من النصوص بس. فوالله ما طلبت عليها شيئا قط إلا أدركته ولا طلبني أحد إلا فدته فاركبها حتى تلحق بمأمنك وأنا لك ضمين بالعيالات حتى أؤديهم إليك أو أموت وأصحابي عن آخرهم دونهم وأنا كما تعلم إذا دخلت في أمر لم يضمني فيه أحد يعني ما حد بيقول لي الإمام الحسين صلى الله عليه هذه نصيحة لنا منك يا ابن القرب نعم تنصحني قال نعم والله الذي لا شيء فوقه لأنه حلف يمين مع النصح فقال له الحسين عليه السلام إني سأنصح لك كما نصح قد ما في اتبع لأنه لا يسمع صرختنا أحد طلبنا النصر ولا ينصرنا إلا يقبل الله على من خلقنا إني سأنصح لك كما نصحت لي إن استطعت أن لا تسمع صراخنا ولا تشهد واعيتنا فافعل فوالله لا يسمع واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا إلا أكبر الله بما رجعنا. ثم خرج الحسين عليه السلام من عنده وعليه جبة خز وكساء وقلنسوة موردة ومعه صاحباه الحجاج ابن مسروق الجعفي هذا كان مؤذن موكب الإمام الحسين صلى الله عليه في كربلاء ويزيد ابن المهاصر الجعفي من الشهداء بني يدي الإمام صلى الله عليه وسلم كغيره من الشهداء قبل بلاء الحسن وحوله صبيانه فقمت مسيعا له وأعدت النظر إلى لحيته يقول عبد الله بن فقلت أتواب ما أرى أم خضاب فقال يا ابن الحر عجل علي السيف مصادر الثاني عجل علي السيف فاختضبت بيقول فعرفت انه خضاب وودعته هذا يتعلق بخضاب سيد الشهداء سلام الله عليه هلا بالنسبه لاستحباب الخضاب ممكن واحد يتصور انه طيب اذا شاب ليش بده يخضب ليش بده يخضب هذا مستحب شرعا هل هو واجب لا مستحب يجوز تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خضب امير المؤمنين عليه السلام لم يخضب وفقهاء نبيته انه تستطيع ان تتاتى بالنبي صلى الله عليه واله فتخبر وتستطيع لا تتاتى بالنبي تتاتى بعلي لانه الامير عليه السلام بده يبين لنا انه خضاب النبي ليس على سبيل الوجوب وانما الجواز. الائمه عليهم السلام في سيرتهم انه الامام الصادق الامام السجاد الامام الباقر انه كان خضاب في طبيعه كانوا يخدمون. العلامة الحلي يقول ويستحب الخضب فإن رجلا يحكينا قصة رجل فات لعند النبي صلى الله عليه وسلم مصاب لحيته بلون أصفر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا حسن بعد مده اجى نفس الشخص طاب بنحوته بالحناء، فقال صلى الله عليه وسلم هذا احسن من ذلك. المره الثالثه جاي هذا او انه كان بعده عم يجرب جديد على العهد بالنسبه للصبر او انه لا يعني طريقته هيك. فالمره الثالثه صابت بالثواب، فقال صلى الله عليه واله هذا احسن من ذاك ولا. اذا مستحب ان واحد يصبر. في روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لامير المؤمنين عليه السلام درهم يا علي درهم في الخضاب افضل من الف درهم في غيره في سبيل الله. معناها في اهميه لهذا العنصر من عناصر القوه، وكان الخضاب من القوه. كان روح المسلمين يطوفوا حول البيت فالناس يشوفوهم، يعني في بقايا مشركين من قريش او انه اللي امنوا هيك يعني مؤلفه في قلوبهم، بدل ما يشوفوا في ختياريه عم يطوفوا ويشوفوا لا مغر منظر شباب. فلذلك قيل وكان الخضاب من القوه، مظهر من مظاهر القوه. عن الامام الباقر عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه واله يخطب وهذا شعره عندنا. الامام الباقر صلى الله عليه يقول هذا الكلام. وروي انه صلى الله عليه واله كان في راسه ولحيته 17 شيبه، 17 شعره كانوا شيبي، يعني مرحله من المراحل اللي يكون كان يعني شده تعلق الناس بالتفاصيل والتفاصيل. علاقه الصحابه الابرار برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت علاقه كثير مميزه. وكان النبي والحسين والباقر عليهم السلام يخطبون بالكتم. الكتم اللي هو النبات اللي ينبت بمنطقه صخريه وعره ويتذلى خيطانا وورقه كورق العسل. بعدان يخطب العلامه الحلي بالفقره اللي اوردتها من كتابه. وكان زين العابدين عليه السلام يخطب بالحناء والكتم. الشهيد الاول عباره عن معنى في كتاب الدروس الشرعيه يقول يجوز أن تخضب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تترك تأسيا بعلي عليه السلام. وهذا المعنى مروي عن الإمام السجاد صلى الله عليه وسلم. الرواية موجودة بالتفصيل أنه كان الإمام السجاد ومعه الإمام الباقر سلام الله عليهما في الحمام، وإذا شخص من الكوفي ودار هذا الحديث بينهم. الشهيد الأول يقول ويتأكد الخضاب للنساء وإن طعن في السن، حتى إذا صارت المرأة ختيارة كثير مستحب إلها الخضاب. طيب أول شيء رح أذكر الروايات حول الخضاب. بدو أفواه في عند التجمل والتهيئة أن يتعمق الإنسان في مظهره الخارجي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليهما الصلاة والسلام، الرواية اللي مرت قبل شوي على محل أوردها بالصوت إلى كمال إلى يعني تبين الرواية فوائد الخضاب كثير. درهم في الخضاب أفضل من 1000 درهم في سبيل الله. هذه تقريبا مرقت معنا الإضافة هم وفيه 14 حصة يطرد الريح من الأذنين، يطرد الريح من الأذنين ويجلو البصر ويلين الخياشيم ويطيب النكهة نكهة الفم ويسد اللثة ويذهب بالظما تعب. يقول السيد الأول وفي نفسه روية بالصفار، يذهب بالصفار إذا واحد لونه عم يضرب على الصفرة الخضاب يذهب بالصفار. وروية الغثيان، يذهب بالغثيان. ويقل وسوسة الشيطان وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ به الكافر. لا يستغيظ به الكافر لأنه مظاهر القوة والمرض، وهو زينة وطيب، ويستحي منه منكر ونكير، وهو براءة له في قبره. طبعا يعني في أمور ما فينا نفسرها تفسير مادي، وإنما هناك علاقة بين هذه الخصوصيات وبين الأسرار المعنوية. بوصل لما سألت التجمع، قال لي الإمام الحسين سلام الله عليه كان يخضب بالوسمة والكتم والحناء وشديد الشعر شديد السواد، وأنه مستحب النبي صلى الله عليه وآله يحرص عليه بهذا المقدار، والروايات متعددة حوله، والفقهاء كل منهم في مجموعته الفقهية يتحدث عن شراب واستحباب وأهميته. هذا هو علاقة بأن المؤمن ينبغي أن يكون أنيق الظاهر. المؤمن باطنه نظيف وأنيق، وظاهره أيضا ينبغي أن يكون نظيفا وأنيقا. أما أن واحد والله يفرض أن الزينة والتجمل ينبغي أن تكون على الزوج على المرأة، أما الرجل لا يعتني بمظهره إطلاقا، فهذا في نهي شديد عنه، وفي تأكيد أن مما يساعد على زيادة العفة عند النساء أن يعتني الرجل بمظهره. إذن المتدين ينبغي أن يرحب هذه الخصوصية. طيب، البذل غلط، الترك غلط، لكن الأناقة مطلوبة. يعني يمكن أن يكون الثوب ليس خارقا بالنوعية والسعر وكذا، لكن أنيق. واحد عنده قميص طيبته يا قميص، ما هو عقل هذا حلو القميص. إذا كان بده يشتغل وقت الشغل القميص الشغل عادة غير قميص الظهر، أنه يهتم بمظهر الاهتمام الذي لا يؤدي إلى البذخ والترف، ولا يكون معجبا بنفسه بالشكل يعني، بس هذا في استحباب شرعي. استحباب شرعي إذا واحد كان بيته إلى لا عنده حدا ولو من أصدقائه، وقوش مرسلة هيك مرفوعة لكل في بينه، مستحب إنه يلبس يعني يتأنق يتهيأ لأخيه إذا جاء، مثل انه والله بالبيجامه وبالثوب الكركع ومش لا، يعني هذا من الادب من التهذيب ان يهيئ نفسه لاخيه اذا جاء. اذا اراد ان يخرج من البيت ايضا يتهيئ لاخوانه، لكل في روايات ممكن ما يتسع المجال الا بالاشاره للخصوصيات. حول التجمل اكتفي ببعض الروايات. الامام علي عليه السلام يقول التجمل مروءه ظاهره. طبعا في عندنا حوالي 10 ابواب في الحديث كلها تصح في هذا المعنى. او روايتين عن الامير، التجمل من اخلاق المؤمنين. شو الاخلاق؟ الاخلاق من شباب الاخلاق الفاضله، الشباب اللي ممدوحة وهو اعتاد عليه أصبحت خلقا له سرية. واحد يكون شديد إنه منحوس ومكنفس وأسعد أكبر، واحد يكون شديد لا برتب حاله. مفترض المؤمن يهتم بترتيب ظاهره بالإضافة طبعا إلى أولوية ترتيب الباطن. نجد من جملة الروايات تؤكد بهذه الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ليتزين أحدكم لأخيه المسلم إذا أتى كما يتزين الغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة. كما يتزين الغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة، يعني أنه والله نحن مرفوعة في خدماتنا في رسمياتنا بآداب شرعية ينبغي أن نحرص عليها. كيف مثلا واحد ما بمد رجليه خايف الجيل عنه عندما يستقبله دون اهتمام بظاهره هو أكثر من أنه مد رجله يعني هو عم بيقدم له حاله كله بوضع غلط وهذا مشكلة معناه أنه لا يهتم لو فرضنا إجا واحد تاني مثلا واحد عنده مصاري وبيحب يفكر هيك أنه يحصل بفكر بأنه يحصل منه شيء كيف يصرف إذا هناك أدب ينبغي أن يكون حد ذاته مطلوب وينبغي أن نحرص عليه الشخص وللتفصيل في هذا إن شاء الله مجال آخر والحمد لله رب العالمين إلى روح الإمام الخميني القائد رضي الله تعالى عليه وأرواح علماء الماضين الأبرار خصوصا فقيه القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ وإلى أرواح الشهداء الإسلام جميعا خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام والبحرين والحجاز ونيجيريا وكشمير وكل مكان يواجه أهلنا فيه ظلم الطواغيت وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين من جميع الموتى المؤمنين خصوصا الأرحام المسلمين والموتى الذين ليس لهم أحد من يذكرهم إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبل الصلاة التي تهدم الذنوب أدما وتجلب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها